أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. البحث السابع في تثبيت ما ذكرناه من أن المنظومة الروائية عند الشيعة الإمامية رواية سندا ومضمونا، كتب الأخبار أحوال الرجال كل هذه إنما كانت على أصل متين وهي أصل الوثاقة، وهو أصل الوثاقة والتوثيق، لم يكن صادرا منهم أو نقلا منهم، إنما كان بدون هذا الأصل يعتمد على هذا الأصل الوثيق وهو التوثيق والوثاقة. لا ريب ولا إشكال في أن هذا الأصل الوصول إليه لابد أن يكون بآلية معينة، ما ممكن أن يعطي جزافا وثاقة لشخص آخر ما لم يكن يستند على شيء معتمد عليه. ولا ريب ولا إشكال في أنه ليست الآلية في تثبيت الوثاقة والتوثيق هو الشهادة الحسية، باعتبار أن الشهادة الحسية غير متوفرة دائما في هذه، غالبا في هذه المنظومة، ولم يقل ولم يدعيه أحد، يدعي الشهادة الحسية أحد إلا نادرا في بعض الرواة، وليست كل الرواة بل غالب الرواة والمنظومة الروائية لم تثبت بهذه الشهادة، كما أن هذه الآلية لم تدخل في الشهادة في الاجتهاد الحدسي، إذ لم يعتبر أحد من العلماء الاجتهاد الحدسي في تثبيت الوثاقة والتوثيق ولا إشكال فيه من أحد. فليست الآلية داخلة في الشهادة الحسية ولا هي داخلة في الاجتهاد الحسي، لانتفاء الأول في أغلب المنظومة الروائية وعدم الاعتماد على الاجتهاد الحدسي بالنسبة إلى هذا الأمر وموضوع بحثنا، هذا ما ذكرناه. إنما الكلام في أنه هناك تثبيت لهذا الأصل من نواحي أخرى، شواهد، ملابسات، قرائن، مجموعة هذه الأمور إنما يوجب الاطمئنان بالوثوق بهذه المنظومة الروائية. هذه الشواهد والملابسات والقرائن كلها إذا اجتمعت ترون بأنه إنه يثبت الاطمئنان ولا إشكال في ذلك. لكن قبل ذكر تلك الملابسات والشواهد والقرائن، هذه الملابسات وهذه المجموعة إنما لم يمكن تحصيلها إلا بعد إذا لم نقرأ تاريخ الشيعة وما مر عليهم من الاضطهاد حينئذ. تاريخ الشيعة هذا ليس بمعزل عن تلك القرائن والملابسات والشواهد. الشيعة مرت بمراحل متعددة، كانت تحت السلطة الزمنية، هؤلاء كانوا تحت السلطة الزمنية ويفعلون ما يفعلونه من أنواع الظلم والاضطهاد بالنسبة إليهم. لا يمكن التغاضي عما مر عليه الشيعة من الاضطهاد في تاريخهم ونضالهم في سبيل الحياة، ليس أكثر من ذلك. فإنهم أحرموا من أبسط حقوق الإنسان بالإصطلاح الحديثي في مر في تاريخهم. لو نظرنا إلى تاريخهم من بداية ارتحال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى وتكالبهم على نزع الحق عن أهله، حيث يعبر الصادق صلوات الله عليه عن تلك الأيام الأليمة، باتوا آل محمد في أطول ليلة لا سماء تظلهم ولا أرض تقل لهم. كيف يصور لنا تلك الحالة وذلك الوقت حينئذ؟ ثم إذا انتهينا من تلك المرحلة، إنما علي بن أبي طالب صلوات الله عليه إنما اعتزل وجلس في بيته. هذا الاعتزال له أسباب كثيرة وآثار وخيمة. ثم بعد ذلك قال الإمام الصادق صلوات الله عليه في رواية في باب التعارض يذكرونه: انظر إلى أن كل ما قاله علي عليه الصلاة والسلام فقد خالفوه. حينئذ هذه أيضا في هذه المرحلة التي تسمى بمرحلة خلفاء الراشدين. ثم نأتي من بعد ذلك مرحلة بني أمية وحكمهم وخلافتهم المشؤومة حيث فعلوا ما فعلوا بآل البيت. كيف يمكن التغاضي وتناسي هذه المرحلة من دون ملام ذكر؟ ونستنتج من ذلك ما فعلوه بالإمام المجتبى صلوات الله عليه حينئذ حين أعلنوا العداء البغضاء بالنسبة إلى علي بن أبي طالب وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. يكفينا واقعة الطبخ الأليمة التي قتل الإمام المعصوم وأهله وأصحابه بأبشع قتلة، هذا من خلافة بني أمية. ثم انتقلت إلى خلافة بني العباس الذين استولوا على السلطة بشعار الرضا آل محمد، ولكنهم أبدلوه إلى البغض بآل محمد، وكانوا أشد من النظام الأموي بالنسبة إلى أهل البيت وشيعة علي عليهم الصلاة والسلام. إلا أن الفرق، ويكفينا أنهم هذا معلوم بالتاريخ ما يحتاج إلى أثبات، أنا لا أذكر أسرد القضايا التاريخية على الإجمالي، يكفينا أنهم افترقوا عن بني أمية بشدة ظلمهم وقسوتهم أيضا. لكن الفرق بينهما أي النظام الأموي والنظام العباسي أن النظام الأموي أعلن البغض لآل محمد وأعلن العصبية وارتدوا إلى عل الجاهلية التي ذمها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. ارتدوا إلى العصبية التي كانت في الجاهلية، وكان العداء بينهم وبين آل البيت وزعيم بآل البيت ودين آل البيت جهارا وعيانا، لم يخفوا على شيء يخفوا شيئا من ذلك. لما انقرض عهدهم وأتى عهد بني العباس اتخذوا البغض شعارا دينيا لهم، جعلوا بغض علي بن أبي طالب والأئمة الطاهرين وشيعتهم من منظومتهم الدينية. يكفي ما فعله هارون بالنسبة إلى موسى بن جعفر واعتذاره من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقبض على حفيده، كذا يريد أن يصبغ صبغة دينية على ما يفعلونه. فجعلوا كل شيء يصدر منهم بالنسبة إلى أئمة أهل البيت وشيعتهم إنما هي مأخوذة عن دين، وأنه من صميم الدين. هذا هو الفرق والافتراق بين النظام العباسي والنظام الأموي. النظام الأموي عصبية بغض عيانا وجهارا إلى دين الله بالنسبة إلى دين الله وزعيم الدين وآل زعيم هذا، بينما هؤلاء إنما اتخذوا الرضاء لآل محمد وإنما جعلوا خلافتهم دينية أنها مستمدة من الدين، ليسوا مثل الأول لم يذكروا الدين، بل جعلوا خلافتهم دينية. وجهوا الآية الشريفة في آية التطهير أنهم هم المرادون من الآية التطهير، إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، فسروه بأنهم هم بني العباس أهل البيت، فجعلوا هذه الخلافة عندهم خلافة دينية. ما يفعلونه هو من صميم الدين حينئذ حتى لا يستشكل عليهم أحد. ثم لما نتنزل ما هي غيبة الصغرى وغيبة الكبرى التي هي من أعظم الفتن التي وقعنا فيها هي من صنيعهم حينئذ، هذا واضح. كيف يمكن لمن يبحث عن المنظومة الروائية أن يتناسى ما مر عليه الشيعة وأئمة الشيعة حينئذ؟ كيف يمكنهم أن ينقل؟ نحن ننقل كلام للإمام الصادق صلوات الله عليه يبدي عظيم تأثره من ذلك العصر. هذا الكلام جدا متين، فلنقرأ هذا الكلام ونرى هل يتطبق ينطبق على هذا الزمان أو لا. الرواية هكذا، رواية مفضل ابن عمر الجعفي في توحيد المفضل، هذه الرواية قال عليه الصلاة والسلام: يا مفضل، الخلق حيارى عميهون سكارى في طغيانهم يترددون، وبشياطينهم وطواغيتهم يقتدون، بصراء عمي لا يبصرون، نطقاء بكم لا يعقلون، سمعاء صم لا يسمعون، رضوا بالدون وحسبوا أنهم مهتدون، حادوا عن مدرجة الأكياس ورتعوا في مرعى الأرجاس الأنجاس، كأنهم من مفاجأة الموت آمنون، وعن المجازات مزحزحون، يا ويلهم ما أشقاهم وأطول عنائهم وأشد بلاءهم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. قال المفضل: فبكيت لما سمعت منه، يبين عظيم تأثره من الوضع، فقال: لا تبك، تخلصت إذ قبلت ونجوت إذ عرفت. هذه رواية من الروايات التي تبين عظيم ما جرى على أهل البيت، الوضع العام بالنسبة إليهم، وهناك روايات كثيرة أخرى تدل على ذلك. فمن يريد أن يبحث عن المنظومة الروائية عند الشيعة الإمامية أو الإصطلاح الحديث الآن المتداول في هذه الحوزة الجديدة، ولو سميها جديدة لأن التحقيق العلمي الذي كان سابقا كله ذهب، إنما يريدون الاجتهاد بالنسبة إلى علم الرجال، ما هو الاجتهاد الذي يريدونه؟ يتغاضون عما جرى عن الأئمة، هم علماءنا رحمهم الله السلف الصالح، إنما اقتنصوا هذه الشواهد، هذه القرائن، هذه الملابسات من هذا الوضع العام الذي كانوا يعيشون فيه. ولا أريد أن أذكر الشواهد على ذلك، راحت كثيرا من هذه الملابسات والشواهد والمجموعة هذه، ذهبت بظلم الظالمين. حينئذ نريد أن نثبت المجموعة الروائية، المنظومة الروائية عندنا، فلا بد أن ننظر هذه، ولا يمكن التغاضي عن الوضع العام الذي مر عليه الشيعة. كيف يمكن للعلماء أن يجمعوا الروايات، أن يجمعوا الكتب الروائية، أن يصلوا إلى وثاقة الرواة ووثاقة أصحاب الكتب؟ حينئذ اعلموا ما يريدون أن يقيسوا، ما هم عليه الآن، الماضي يقيسونه على ما هو الموجود في عصرنا، ويتغافلون عما جرى عن ذلك، ويدعون الاجتهاد في علم الرجال. علم الاجتهاد أين يحصل في هذا العلم حينئذ؟ هل الاجتهاد يحصل من هذه الذي كتب بعد ذلك، أم أنهم يريدون أن يثبتوا قبل ذلك، قبل أن تكتب الكتب الثلاثة أو الكتب الأربعة؟ حينئذ ما هو الاجتهاد الذي يدعونه؟ حينئذ تريدون الاجتهاد في أحوال الرواة، نقرأ الأحوال، نستفيد من أحوال الرواة الذين عاشوا مع عصر مع الأئمة الطاهرين، هذا حسن في حد نفسه كما ذكرت في بداية البحث. إن علم الرجال له جانبان، جانب نبحث عن الرواة ونستفيد من تجاربهم ونقتدي بهم حينئذ، جانب آخر هو إثبات هذه المنظومة الروائية، نريد أن نثبت ونجتهد في ذلك بعد مرور 1400 سنة ما مروا عليه، نريد أن نقيسه على ما نحن عليه حينئذ. هذا هو الاجتهاد الذي يدعونه. حينئذ هذه الملابسات والمجموعة التي يمكن الاطمئنان منها في هذه المنظومة الروائية، هذه لها شواهد، ملابسات، قرائن، كثيرا منها كانت أحوالية، وكانت بعضها مقالية، وكثير منها أيضا ذهبت بعاديات الزمان وظلم الظالمين. نقرأ كلام علمين من أعلامنا، المحدث الحر العاملي في كتابه خاتمة الوسائل، وما يذكره الرجالي المعروف المعتمد عليه وشيخ الطائفة النجاشي رحمهم الله، حيث نذكر كلامين وهناك كلام آخر أنتم أن ثبتوا ذلك. أما كلام المحقق المحدث البحراني قد نقلنا بعضها فيما سبق، وهو هذا الذي يقوله. قال الشيخ الحر العاملي: إن القرائن التي تقترن بالخبر أقسام، بعضها يدل على ثبوت الخبر عنهم عليهم الصلاة والسلام، وبعضها على صحة مضمونه وإن احتمل كونه موضوعا، وبعضها على ترجيحه على معارضه. ثم كلامه طويل، ذكرنا جملة منها فيما سبق، يذكر القرائن التي تدل على ذلك. ومن القرائن التي يذكرها رحمه الله قال: إنا قد علمنا قل علما قطعيا بالتواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن أنه قد كان دأب أصحابنا وأئمتنا قدمائنا وأئمتنا عليهم الصلاة والسلام في مدة تزيد على 300 سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة عليهم الصلاة والسلام وغير تلك المجالس، وكانت همة علمائنا مصروفة في تلك المدة الطويلة في تأليف ما يحتاج إليه من أحكام الدين لتعمل به الشيعة. الفرق بين الشيعة وغيرهم أنهم كتبوا الأحاديث من زمان أمير المؤمنين، وكتاب سليمان بن قيس دليل على ذلك. أئمتنا أمروا بكتاب: احفظوا كتبكم إنكم سوف تحتاجون إليها، يأمرون أصحابهم بالكتابة، وتعرض هذه الكتب على أئمة الطاهرين. حينئذ من أحكام الدين لتعمل به الشيعة، وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها وضبطها وعرضها على أهل العصمة، واستمر ذلك إلى زمان الأئمة الثلاثة المحمدين الثلاثة: الشيخ الطوسي، الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق رضوان الله عليهم، أصحاب الكتب الأربعة. وبقيت تلك المؤلفات بعدهم أيضا مدة، وأنهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة المجمع على ثبوتها، وكثير من تلك وصلت إلينا وقد اعترف بها جمع من الأصوليين أيضا. كلامه صريح أن تلك الأصول الأربعمائة وغير الأصول الأربعمائة كانت متداولة عندهم إلى زمن ثم انقرضت بعاديات الزمن وظلم الظالمين. فحينئذ ويدعي العلم القطعي الذي يدعيه من العلم القطعي ليس جزافا، هذا إنها كانت موثوقة عندهم وصلت إليهم. نحن الآن نبحث في الأوقات أن طريق الشيخ إلى ذلك الكتاب فيه مجهول، يا مجهول هذا الكتاب كان معروفا عندهم، يا طريق إلى ذلك الكتاب حتى يكون مجهولا، يدعي القطع في ذلك. حينئذ نريد أن نثبت طريق الشيخ الكليني أو الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي إلى ذلك الكتاب وفي طريقه مجهول، أو ذلك الشخص كذا به بصفة، هذا كله يفند هذا الذي يفعلونه. فحينئذ هذه الكتب التي احتوت على الروايات، جمعت الروايات في عصر الأئمة، إنما عرضت على الأئمة صلوات الله عليهم. قلت إن الأئمة كانوا مراقبين لروايات أهل البيت، لولا هؤلاء لن درست آثار أبي وغيرهم، كانوا مراقبين ذلك. وما كان من الدعاية الباطلة التي ادعاها الأعداء بالنسبة إلى الشيعة ما ذكره ابن أبي العوجاء: أني دسست 4000 حديثا في أصحاب الإمامين الصادقين الباقرين، هذا كذب، هو دعاية كاذبة. هذا وين 4000 حديث درجها ابن أبي العوجاء في روايات أهل البيت؟ أين هي هذه الروايات؟ حينئذ هذه دعاية كاذبة لتفنيد هذا الأصل، حينئذ لإبطال هذا الأصل. هذه قرينة، وسنذكر القرائن الأخرى من كلماتهم رحمهم الله.